إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه في جامعه في كتاب الأحكام الرسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الشفعة. وقلنا الشفعة هي مأخوذة من الشفع، وهو مقابل الوتر أو الوتر. وشرعا الشفعة يسمونه حق الشفعة، وهو انتقال حصة شريك إلى شريك بمثل ما انتقلت إلى غير الشريك. فهناك شريكان في عقار أو شريكان في أي شيء، إذا كان أحد الشريكين يبيع حصته فأولا يعرض على شريكه، فإن قال لا أريده فباع على غيره فجاز. أما إذا باع بدون إخباره وإذنه فله حق الشفعة، بحيث يطالب أنه أنا أريد هذه الحصة وحصة شريكي بمثل ما اشتراها أحد آخر. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية ولا شك فيه، لأن الشريك يكون الأحق والأقربون، الذي كان أقرب فالأقرب هم أحق به. كذلك قد يكون له مصلحة ويحصل الضيق من شخص ثالث الذي لم يعرفه، وهذا الشخص قد توافق معه ويكون بينهما يعني تسامح وأشياء من هذا النوع، فالمصالح قائمة لا شك فيها وراء الشفعة. ولذلك جاء الحديث عن علي بن حجر، أنا قال حدثنا علي بن حجر هو السعدي الإمام الثقة، أنه قال حدثنا إسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وابن علية أمه، ولذلك كان بعض الأئمة يقول إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يقال له ابن علية. عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. جار هنا أصلا الحديث فيه قالوا علة تدليس الحسن وعدم سماع هذا الحديث من سمرة ابن جندب، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، هكذا قال غير واحد من الأئمة مع البخاري رحمه الله. لكن الحديث في الحقيقة جاءت بلفظ الدار، الأصل فيه جار الدار، جاء بهذا اللفظ من طرق يصحح الحديث من غير طريق الحسن عن سمرة، ومجموعة الطرق يصحح، لكن ينبغي بمجموعة الطرق يصحح هذا الحديث، لكنه ما معنى الجار هنا؟ هل الجار الذي يكون صرفت الطرق ووقعت الحدود بينه وبين جاره؟ لا، الأصل فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، الجار أحق بشفاعة جاره، أو لفظ الحديث أنه إذا وقعت الحدود والجار أحق بشفاعته، إذا لم يقع الحدود ولم تصرف الطرق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا إذن صحيح، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا كان جار مجاور ومسكنه مثلا منفصل طريقه وحايته وسوره وكل شيء، ليس طريقه مشترك بين جاره، ففي هذه الحالة يبيع على أي أحد شاء. فإذا أراد الجار أن يأخذ كان هناك حسن التعامل فقط، وإلا لا يأخذ بحق الشفعة. أما إذا كانت شراكة بينهما ثم باع، فهناك إذا كان شراكة بمعنى لم تفصل حقوق، لم تفصل طرقه ولم تفصل حدود الآخر، ففي هذه الحالة له حق أن يقول أنا أريد أن آخذ ويبقى في ذمتي أو لملكي كل هذا الذي كان يملكه صاحبي. لكن إذا كان كل شيء منفصل فلا بد أن هذا الحديث يدخل في مختلف الحديث. فالجار هنا يظهر معناه، الجار بمعنى الشريك، فالحديث جار الدار أحق بالدار، ومجموع الطرق جاءت بلفظ الجار نفسه ويصح هذا الحديث. ولكن يجب أن يجمع بين هذا الطريق، بين هذا الحديث والحديث الذي جاء فيه أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. فإذا إذا كان شفعة باقية فما إذا كان شفعة باقية ما تصريف الطرق ووقوع الحدود، فيكون في الحقيقة مخالفا للحديث السابق. فإذا يدخل هذا في مشكل الحديث وفي مختلف الحديث، وكل مختلف الحديث فهو مشكل الحديث، الإشكال يقع. فإذا يكون جار بمعنى الشريك الذي، لأنه هو جار، الجار بمعنى الشريك الذي هو طريقه واحد مع جاره أو شريكه، كذلك حدوده لم تفصل، ربما يكون الساحة مشتركة بينهما، كذلك مرافق أخرى مشتركة بينهما، فيكون الجار في هذا الحديث جار الدار أحق بالدار، أي الشريك الذي اشترك مع صاحبه في الطرق وفي الحدود. هذا هو الذي إن شاء الله، هذا خلاصة شرح هذا الحديث جمعا بين الأحاديث. ولا يمكن أن نقول إن هذا الحديث يخالف ذاك الحديث فيكون يتوقف فيه. إذا أمكن الجمع بين المختلفين مختلف الحديث، إذا أمكن الجمع بينهما فهو الواجب، وإلا ينظر إلى التاريخ، وإلا ينظر إلى الترجيح. إذا لم يمكن هذا وذاك فيتوقف حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم. فهنا أمكن الجمع بهذا وهو الذي يأتي في الحديث الآتي، الجار أحق بشفعة جاره. الحديث الثاني باب ما جاء في الشفعة للغائب، لكن هنا الجار أيضا بلفظ آخر جاء هذا الحديث، الجار أحق بسقبه ما كان، أحق بسقبه، السقق بمعنى القرب، وهذا صحيح ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم. أيضا جاء الشريك أحق بسقبه ما كان بهذا اللفظ أيضا، وهو صحيح عند ابن ماجه. فإذا الجار كان يطلق على الشريك أيضا، لأنه هو أكثر الناس جوارا ما شريكه، ما هو كذا، فبذلك وجار الدار أحق بالدار بهذا المعنى، أي الشريك أحق بشفعة شريكه إذا كانت طريقهما واحد ولم تصرف حدود كل واحد منهما ولم تفصل. ويؤيده الحديث، يقول هنا الحديث الذي ذكر فيه وفيه قصة، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح، حسن إن كان فهو حسن لغيره والله أعلم، وصحيح بمجموع طرقه مع الشواهد. وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. هذه مسألة التعليل، إذا كان تفرد واحد منهم بلفظ أو بإسناد خاص وخالفه الآخرون، فإذا الأئمة يقضون للأكثرين إذا كانوا حفاظا ثقات، ولذلك كأنه التفرد المخالف. التفرد وحده بعضهم يجعله علة وليس هو علة، إذا كان ثقة فهو من زيادات الثقات، إلا إذا كان مخالفا لمن هو أوثق منه فردا بفرد أو أكثر عددا. فهنا ابن الترمذي رحمه الله يرى أن حديث قتادة عن أنس، قتادة عن حسن عن سمرة، هذا هو الصحيح، ومن روى قتادة عن أنس وهو أيس بن يونس فقد أخطأ يقول لا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث أيس بن يونس وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة هو المنقري عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا البخاري رحمه الله سمعت محمدا يعني البخاري رحمه الله يقول كلا الحديثين عندي صحيح يعني سعيد عن قتادة عن أنس هذا درب معروف قتادة عن أنس في صحيح البخاري ما هو كذا كذلك قتادة عن الحسن عن سمرة أيضا هذا وقتادة كثير الشيوخ فيكون كلا الحديثين عند الإمام البخاري صحيح إلا أن الترمذي كأنه يعلل يقول عيسى بن يونس تفرد وخالف الأكثرين فيكون الأصل في هذه الرواية قتادة عن الحسن عن سمرة وليس قتادة عن أنس رحمة الله على أئمتنا. وهكذا يعني يحتاطون في كل مسألة يكون فيه شك شيئا ما، لكن الإمام البخاري يرى أن كلا الطريقين صحيح. حسن عن سمرة يرى صحيح، كذلك أنس قتادة عن أنس قتادة عن الحسن عن سمرة وقتادة عن أنس رأسا أيضا طريق آخر صحيح. وعلى كل حال شاهده في حديث آخر ما دام بمعناه إن كان فيه شبهة انقطاع بين الحسن وسمرة فيجبر هذه الشبهة أو يجبر الانقطاع الحديث الآتي الذي هو صحيح أخرجه الأئمة رحمة الله باب ما جاء في الشفعة للغائب باب ما جاء في الشفعة للغائب. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي لقبه ماذا؟ خالد بن عبد الله الواسطي طحان خالد الطحان ثقة عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو الذي يعرف بالعرزمي بتقديم الرأي على الزاي صدوق عن عطاء هو عطاء بن أبي رباح وليس عطاء بن السائب عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفاعته ينتظر به وإن كان غائبا. الجار أي الشريك فسرنا أن الجار بلفظ بمعنى الشريك ينتظر به وإن كان غائبا لا يبيع حتى يعرض عليه كما جاء في أحاديث أخرى لا يبيع حتى يستأذنه أو يعرض عليه وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد إذا كان طريقهما هذا هو الشرط إذا كان هذا الشرط موجود فيكون الجار بمعنى الشريك واضح جدا الشريك الذي لم تفصل حدوده وطرقه من الآخر فيكون شريكا له وهو بمعنى الشريك وإن عبر بلفظ الجار وهو جار نعم ولكن ايش شركه كيف يكون الشريك في الجدار الذي نعرف ان جداري هنا هذا جدار واحد منفصل هذا بابك هنا وتدخل ولا يدخل هو فيه هو بابه هنا بابك من هنا وبابه هنا جدار اذا كان هو بابه يكون هنا كل واحد له منفصل لكن إذا كان بابك وباب شريكك واحد وإن كان في الداخل كل واحد له باب منفصل لا بس لا يقال إنهما يعني منفصلان إذا كان طريقهما واحد فيكون حكم الشريك كأنك أنت شريك في ساحة الدار على الأقل إن كان هناك جدار لكن إذا كان الآن مثل ما الآن مخططات هنا جدار وجاري جداره بابي هنا وبابه هنا كل واحد له منفصل وإن كان الجدار مع الجدار جدار كأنه جدار واحد ما يسمح لك أنك تكتفي بجدار صاحبك لابد أن تقيم جدار بجانب الجدار فإذا على كل حال هو الذي يعرفه العرف أن فيه اشتراك بينهما والطرق ليست مفصولة فيصح له أن يطالب قضاء وليس صلحا إذا كان أمكن صلحا فلا بأس لكنه قضاء أيضا جاز له أن يأخذ وإذا رأى القاضي أنه طريقهما ليس منفصلا فيقضي له أن ترجع الحصة بمثل ما رجعت أو ذهبت إلى صاحبه. يقول هنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وفي الغالب يرى أن الغريب كما قالوا إنه يضعف، لا ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك ابن أبي سليمان وهو الأرزمي وأن عطاين عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك ابن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك الترمذي الآن يعطينا رأيه، عبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث، قد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث، وروي عن ابن مبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سفيان ميزان. هذه من ألفاظ التعديل، ألفاظ الجرح والتعديل قد تكون يعني فيه بعض الإشكال، فالميزان معناه ميزان الثقة وميزان الصدق، هذا هو الذي فلان ميزان فلان مثل العمود يقولون، وهو أوثق من عمود المسجد هكذا يقولون، وفلان شيطان جاء سبحان الله، لفظ الشيطان جاء في التعديل وليس جرحا في حفظه القوي، نعم شيطان، فمثل هذه جاءت وهي من الألفاظ النادرة التي في شرح الأئمة قديما وجمعت في كتب خاصة ألفاظ الجرح والتعديل التي هي قد تكون مشكلة. فالحاصل هنا يقول ميزان يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفاعته وإن كان غائبا إذا قدم فلح الشفعة، وإن تطاول ذلك أي الانتظار ينتظر به، إن تطاول مدة شهر شهرين، وهذا من حق الجار أن ينتظر ولا يبيع حتى يبيع على لا يبيع على شخص آخر حتى يستأذن جاره. هذا تضعيف لمن شخص خاص، شعبة تعرفونه أنه كان رحمه الله شديد جدا، لا أنا أزني ولا أن أربي أحب إلي من أن أدلس، فكان شديد في هذا، كذلك كان شديدا في تجريح بعض الرواة ولم يوافق، فينظر إلى الإنصاف أن ينظر إلى الأكثرين الذين خالطوه ورأوه، وإذا كان هناك أحاديثه قد خبروا وصبروا كما هو معروف أنهم كانوا يحكمون على الراوي بالحفظ التام، وفي حفظ ضعيف له أوهام يخطي في بعض الأحاديث يخطي كثيرا، هذه كلها بالنظر في أحاديثه، بحيث إذا كان عبد الملك ابن الأزرمي أو أرزمي يروي عن عطاء، الآخرون الذي رووا عن عطاء هذا الحديث هل وافقوه أم خالفوه؟ مثل هذا كانوا، وإذا لم يجدوا من شيخه موافقة أو من تلميذ آخر موافقة فينظرون إلى المتابعات والشواهد، فإن لم يأتي بالغرائب فيقوون روايته. ألا هذا على كل حال إن شاء الله الشعبة متشدد فيه، لكن الآخرين صحوا حديثه وأخذوا به كما قالوا والعمل على هذا عند أهل العلم، ما قال في بعض نحن يقول عند بعض أهل العلم، إلا أن المسألة في تفسير لفظ الجار فيه خلاف، في تفصيل أما جاء اللفظ الذي جاء في بعض الروايات أنهم قالوا المقصود هنا الشفعة للشريك، الشريك أحق بشفعة شريكه، هذا أصله. لماذا؟ لأن الجزء الآخر من الحديث يفسر هذا إذا كان طريقهما واحد، أما إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن المقصود منها التي ما هو شراكة. نعم ها؟ لا لا يرد حدث المتفرد إلا إذا خولف إن شاء الله، إذا كان ثقة، أما إذا كان ضعيفا لا شك فيه يكتب للاعتبار، تعرف أنت هذا معروف، إذا كان ضعيفا يكتب حديثه للاعتبار ليس للرد، ربما يكون وافقه الآخرون، هذا كله معروف إن شاء الله. نعم، فالتفرد وحده لا يكون علة على ما يشهره في هذا الزمان ناس، سبحان الله. حتى البخاري يقول لا نعلم روى هذا الحديث غيره، وهو حديث صحيح، يعني يذكره الأئمة رحمة الله عليهم. وبأي حجة نحن ثقة ما دام اعتمدنا حفظه وديانته وأمانته، فبأي حجة نحن نضعف حديثه؟ نعم، إذا وجدنا أنه يخالف ما أنه ما على شيخ واحد خالف وزاد شيئا مخالفا للآخرين، هنا الشذوذ النكارة إذا كان ضعيفا، فهذه اصطلاحات تأتي عليه إذا خالف. أما إذا لم يخالف فهناك باب، باب زيادة الثقات، معروفة هذه. نعم، انظروا بعد ذلك إن شاء الله. نعم، أنكر الحديث على كل حال، لكن الأئمة الآخرين انظروا، قال الآن ميزان عبد الملك بن أبي سليمان أحد الثقات المشهورين تكلم فيها شعبة لتفرد ناتين بخبر الشفعة للجار. وهنا في الحقيقة هم ظنوا أن الجار بمعنى الجار أو الشعبة، هكذا قالوا، قالوا شعبة رضي الله عنه ورحمه رأى أن الجار بمعنى الجار المنفصل، منفصل حدوده وطرقه، لكن الأئمة الآخرين قالوا الجار بمعنى الشريك كما بينه بطرق كثيرة ابن حجر في فتح الباري، كذلك الشيخ الشوكاني في نيل الأوتار بالتفصيل. فهم قالوا الجار، ولذلك جاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الجار وإن كان صرفت طرقه وحددت مواقعه ما ذلك له شفع. الجار، الجار المجاور، وليس جار بمعنى الشريك. فهذا المعنى هو الذي يختلف فيه. انظروا الآن، يقول يقول لو روى، قال وقيع سمعت شعبة يقول لو روى عبد الملك حديثا آخر مثل حديث الشفع لطرحت حديثه. قال أبو قدامة السرخسي سمعت يحيى القتان يقول لو روى عبد الملك حديثا آخر كحديث الشفعة لتركت حديثه. وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى أنه ثقة، وقال أحمد حديثه في الشفعة منكر وهو ثقة. لعلكم على كل حال في كتاب العلم المعرفة الرجال، الحمد لله حققناه، ففيه هذا الباب. الإمام أحمد رحمه الله التفرد مطلقا مع توثيق الراوي والاستدلال بهذه الرواية كان يسمي التفرد منكرا، وليس معناه منكر بمعنى الضعيف، ليس منكر بمعنى الضعيف. وجاءت رسائل أخرى أيضا في هذا الباب حققوا فيها بأنه كان يطلق عليه المنكر بمعنى أنه لم يوافق أحد، لكنه كان يأخذ به، ومسائله تدل على هذا، مسائله في استدلال بالأحاديث بمثل هذا الذي قال فيه منكر واستدل به. ولذلك انظروا، قال هذا حديث المنكر وهو ثقة. قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي قال الإمام الشافعي يخاف أن لا يكون محفوظا وأبو سلمة حافظ، أين أبو سلمة في هذا؟ وكذلك أبو الزبير، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك. وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث المنكر، وقال يحيى لم يحدث به إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث قال لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به. فالتفرد هو الذي عبر به الإمام أحمد رحمه الله بالنكارة. ويروى عن جابر خلافه، هو هذا الذي جعلوه خلافا. ليش؟ لماذا جاء هنا أنه قال جار، جار بمعنى الجار المجاور المفصول حدوده وطرقه، لكن إذا قلنا الجار بمعنى الشريك فيجمع بين الحديثين. في أول الأمر قلت هذا يدخل في اختلاف الحديث ومختلف الحديث، فالجار بمعنى كما يفسره حديث جابر هناك عن سمرة، وحديث جابر الذي قرأنا الآن أنا طائنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفاعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. فالشريك سماه جارا، فهناك أيضا يكون بمعنى الجار، فلا خلاف بين الحديثين. والذين قالوا تفرد وخالفه حديث جابر بمعنى أن هذا جار مجاور وذاك الجار الشريك. ولذلك ينظر قال ويروى عن جابر خلاف هذا، هذا آخر كلام الترمذي رحمه الله، هذا آخر كلامه. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك واستشهد به البخاري، ولم يخرج له هذا الحديث، ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به وإنكار الأئمة عليه، وجعله بعضهم رايا لعبد الملك أدرجه عبد الملك في الحديث، انتهى كلام المنذري. فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك، أي إذا كان الجار حدوده وطرقه مشترك مع جاره فينتظر وإن تطاول الانتظار. وفظاهر الحديث أنه لا يجب عليه السير متى بلغه للطلب أو البعث برسول كما قال مالك، يعني إذا كان شفعة جاءت فلا يتركه حتى يقضي به لصاحبه. ثم تفصيله قال أنه لا يجب عليه السير متى بلغه للطلب أو البعث برسول كما قال مالك، يعني إذا كان رايح لحاجة من الحاجات، حتى مرسولا من قبل المسؤول من الدولة أو يعني لحاجة، ما ذلك إذا كان صاحبه يطالبه بالشفعة يعني يخلص المعاملة معه ثم يذهب. وقال بعض أهل العلم أنه يجب عليه ذلك إذا كانت مسافة غيبته 3 أيام فما دونها، وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب. الحاصل على كل حال المقصود قطعا أن المقصود إذا جمعنا بين الحديثين فلا يبقى التفرد، وهو الجار أحق بجاره إذا كانت طرقه واحد. أما إذا كان الجار بمعنى المجاور الذي هو ليس شريكا فهنا بهذا المعنى يكون منكرا، يكون يا شيخ زد وإن كان غائبا إيش معناه بعده إيش؟ إذا كان طريقهما واحد معناه شريكان، هم شريكان، فيجب عليه ألا يبيع على ثالث إلا أن يعرض على شريكه، لأنه شريك إذا كان طريقهما شريكا. فبهذا المعنى الجار أحق بالدار يكون بمعنى الشريك الذي طريقه وحدوده مشترك، فبهذا المعنى لا يكون فيه نكارة. فهذا المعنى نقول بارك لا، وإن كان غائبا ليش؟ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وإن كان جالسا بجانبه لا شفعة له، سواء كان غائب أو حاضر ليس له شفعة. فبذلك المعنى هو الذي استنكر. إذا كان يريد عبد الملك الحرزمي بروايته أن الجار بمعنى المجاور الذي له ملكه منفصل مع ملك جاره فهذا ليس له شفعة، لكن الجار الذي جاء في حديث جابر إذا كان مشتركا مع صاحبه في الحدود والطرق فبهذا المعنى جمع العلماء، والذين ضعفوه بمعنى الجار المجاور. نعم هذا هو الذي يختلف الأمر فيه. والله على العرف ينظر فيه حتى لا يتضرر لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان جاء باع وجاء ولو بعد انتظار وطالب الظاهر يكون له حق مطالبة الشفعة، وإن طال غيابه واستفاد الثاني من حصة شريكه يجب أن يرجع إلى الشريك. باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري، راجعوا في هذا فتح الباري، كذلك الشيخ حماد رحمه الله كان يسمي النيل الأوتار الفتح الصغير، فالشيخ الشوكاني له هذا الرأي أيضا أنه إذا قلنا إن الجار بمعنى الشريك فلا إنكار على عبد الملك العرزمي. نعم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. هو يأتي في الحقيقة هذا باب كبير في علم الحديث المختلف في رفعه ووقفه أيضا. صحابي هو نفسه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإسناد آخر وبطريق آخر الصحابي نفسه قال بهذا المعنى ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا باب التعليل، بمعنى أن الذين أخطأوا أصل فيها هذا فتوى الصحابي، لكن أخطأ واحد منهم فجعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال فهذا باب كبير، هل هذا الحديث من هذا الطريق بأن إذا جاء عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدون ذكر جابر، فإذا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي، والتابعي إذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف. لماذا؟ لأنه إمكان أن يكون أبو سلمة سمع عن غير جابر، سمع من تابعين آخر وهو من تابعين آخر، وقد وجد ستة التابعين على التوالي يروي بعض من بعض، فإذا على هذه الإمكانية قالوا المرسل ضعيف وهو الصحيح. وإن كان هناك عند بعض أهل المذاهب المراسيل عندهم حجة، ولكن أنا جربت في كثير من هذه المسائل عندهم حجة إذا وافق قول الإمام، وإذا لم يوافق قول الإمام حتى الطحاوي سبحان الله ينزلق في هذا الباب. حتى الطحاوي في بعض الأحيان يقول المرسل عند القوم حجة، ثم يأتي ويضعف يقول هذا مرسل لأنه خالف قول الإمام. هذا وجدنا له أمثلة كثيرة. كذلك الزيلعي في أي كتاب نسب الراية تنظرون فيه هذه الأشياء. فنقول الأصل فيه أن المرسل ضعيف لإمكان أن يكون. نعم الشيخ، نعم زيلوي منصف، نعم ينسب جزاه الله خير كثير، لكنه على كل حال كما يقولون نقرة التعصب المذهبي يظهر فيه، حتى الطحاوي رحمه الله هو قديم يظهر فيه. كذلك إذا رأيت في كتب أخرى أيضا مثل هذه فنحن نقول لا، رحمة الله عليهم، لا هذا اجتهادهم، وإذا كان هناك خلاف هذا قد ثبت فليس عليك أن تأخذ كلامهم. لكن التعصبات المذهبية لا شك فيها قد عملت عملها في الأمة شيئا كثيرا، حتى تفرقوا في الصلوات، ولو كان أحدهم يقول لو كان لي أمر لفرضت الجزية على الشافعية وكذا، وقالوا لو وقع حيوان في البير ومات وانتفخ ثم أوجن بهذا الماء عجين ماذا يفعل به؟ قال يلقى للكلاب وللبهائم أو يباع للشافعي. نعم هذا موجود، نقول غفر الله لقائلهم، يوجد وقدامى ما هو في القرن الخامس السادس. فنحن نقول الحمد لله أنت الآن ليس لك إلا أن تتبع الصواب، وما خلقك الله تعالى تابعا لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين على كل حال يتعصبون غفر الله لهم، ويوجد وندد به الشاتب في الاعتصام في أبواب كثيرة هذا المعنى. الحاصل على كل حال تطاولنا على الأئمة رحمة الله، لا سمح الله إذا كان واحد يقول يتكلم الأئمة، نقول لا، إنما هو نحن طلبة العلم نذاكر ونريد أن نكون على حب للأئمة جميعا. وهم قالوا إذا صح حديث أو صح الحديث فهو مذهبي، كلهم يعني قالوا بهذا. القدامى منهم في القرن الثاني الثالث والرابع كانوا على هذا، سبحان الله كانوا على هذا، كانوا يقولون وإن قال هذا وإن كان هذا الحديث خلاف قول الشافعي ولكن هذا هو قول الشافعي، لأنه قال إذا وجدتم كلامي خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث رسول الله هو قولي. فهكذا كانوا يعملون به. لكن كلما تقادم الزمان فجاء التعصب المذهبي، ولا يأتي يوم إلا بعده شر منه، والله المستعان. فالحاصل هنا إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا الحديث السابق الجار أحق بالشفعة إذا كما أول بعضهم وأدخله في باب مختلف الحديث وهناك الجار نفسه جاء بهذا اللفظ في حديث جابر الأول، الجار أحق بشفاته، وفي رواية أخرى بسق به، سقب بمعنى القرب، ينتظر به إذا كانت طريقهما واحد، فالشريك سماه جارا. فإذا أولنا الجار الدار أحق بالدار بمعنى الشريك إذا كان طريقهما واحد، فلا خلاف بين الحديث ولا يأتي الكلام على عبد الملك الأزرمي أو أرزمي. لكن إذا كان جار بمعنى الشريك المنفصل المحدود حدوده، فهنا يكون هذا الحديث مخالفا للحديث الثابت بالشروط. عبد بن حميد عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا، فجاز أن يكون مرسلا في بعض الأحيان يختصر إذا كان طرق كلها صحيحة. مرسل أيضا صحيح برجال ثقات، والمرفوع أيضا صحيح، فيقال صح مرسل وصح مرفوعا، كما تصح روايات كثيرة موقوفا ومرفوعا. صح أن الصحابي رفعه ثم بعد ذلك اعتمد على المرفوع وأفتى به صار موقوفا. فالموقوف لعلكم تكونون سمعتم في بحوث العلماء القدامى قالوا الموقوف يقوي المرفوع. بماذا يقوي؟ لأن الراوي متيقن بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بموافقته. ثانيا إذا كان موقوفا ويكون ليس فيه مجال للاجتهاد فهو أيضا بمعنى المرفوع، ليس فيه مجال للاجتهاد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض الفقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو الذي يسمى ربيعة الرأي، ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الشفعة إلا للخليط أي الشريك، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالجار، وقال الجار أحق بسقبه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. إذا أطلق أهل الكوفة فالإمام أبو حنيفة ومن معه على كل حال. فإذا كان معنى الحديث الجار بمعنى المشارك الذي ليس شريكا، الجار بمعنى مشارك فليس مخالفا، لكنه إذا كان المقصود منه الجار المجاور الذي صرفت الحدود والطرق لكل واحد منهما منفصلا، فيكون بهذا المعنى الحديث منكر على ما أنكره العلماء. نعم، هنا انظروا، قال الشارح رحمه الله أبدى رأيه يقول وقال بعض الحنفية يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار، لأن الجار حقيقة في المجاور، مجاز في الشريك. وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد، يعني إذا لم يكن هناك ما توجد قرينة، وقد قامت القرينة على المجاز، فاعتبر للجمع بين حديث جابر وأبي رافع، فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا، لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك، والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك في الطريق ثم الجار على من ليس بمجاور. فعلى هذا يتأين تأويل قوله أحق بالمجمل على الفضل والتعهد. يريد أن يقول إذا كان حقيقة الجار هو حقيقة في المجاز، حقيقة في المجاور الذي ليس لك شراكة في الطريق أو في الساحات والحدود، فهذا بهذا المعنى يكون مخالفا لحديث إذا كانت طريقهما واحد. أما إذا كان كما قال الشافعي رحمه الله يحمل على أنه الجار بمعنى الشريك فيكون موافقا لما جاء في حديث جابر إذا كانت طريقهما واحد. يعني يتلخص لنا في هذا أن النكارة حديث الأرزمي يكون فيما إذا كان الجار بمعنى المجاور الذي ليس شريكا لصاحبه، لكن الجار نفسه في الحديث الثاني جاء فيه بلفظ الجار أحق بالدار إذا كان طريقهما واحد. فألا يمكن أن يحمل الحديث الأول الذي ليس فيه إذا كان طريقهما واحد على معنى الحديث الذي إذا كان طريقهما واحد؟ أما إذا كان طريقه منفصل والجار بمعنى المجاور فلا شك أنه مخالف لهذا الحديث، فتفرده يكون مردودا عليه غير مقبول بهذا المعنى. ثم بعد ذلك أيضا جاءت الرواية هنا قال انظروا باب ما جاء أن الشريك شفيع يعني صاحب الشفعة. قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ابن الطباع الثقة قال حدثنا الفضل بن موسى ونسبته السيناني أنا أبي حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، قيل إنه كان يقال له السكري لحلاوة كلامه سبحان الله. أنا عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة كلهم ثقات أثبات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء، في كل شيء الذي يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة من الممكن في كل شيء. هكذا بعضهم قال التي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يقسم الحدود والطرق، وقالوا الشيء الذي مفهومه الذي لا يقسم ليس فيه شبهة. مثلا أنت وصاحبك شريك في سيارة، اشتريتم السيارة مشتركة تستفيدون منها، فهذه لا تقسم ولذلك ليس فيها شبهة. لكن الذي يظهر والذوق يطلب أنه ما دام بينهما توافق وبينهما مصلحة واستفاد من هذه السيارة فصاحبه أن يأخذ هو أول واحد الذي شريكه فيه. فالعرف أيضا قد يكون يعني يرشح بأن ولو لم تقسم السيارة لكن لا يبيع على الثالث، لأنه ربما لا يوافقه ما هو كذا، ليس كل واحد يتوافق تبعا ما في طبيعته ما الثاني، فيخاف ما ندري كيف يكون تعامله وكيف كذا وكيف كذا فينفرد به. ولذلك في كل شيء، وفي رواية هذه في كل شيء جاءت هذه الرواية في كل ما لم يقسم، نعم ما لم يقسم قبلت القسمة أو لم تقبل والله أعلم. نعم قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس فيه عن ابن عباس، وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن الرفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا أصح من حديث أبي حمزة وهو وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ في غير أبي حمزة، لا حتى قد يكون أبو حمزة ولكل جواد كبوة وأي ثقة لا يخطئ كما قال أئمتنا رحمة الله عليه. كأنه يرى لما ضربنا حديث السكري هذا أبو حمزة ما أحاديث الآخرين فوجدناه مخالفا للأكثرين الذين رواه مرسلا وهو رفعه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثرون روى عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الراجح مرسل فيكون ضعيفا، إلا أنه معناه فيما يظهر والله أعلم في مثل هذا الضعف هذا الإسناد يكون ضعف، إلا أن نهاية الحكم عليه أنه حسن لغيره ما دام الإسناد ضعيف، وقد شاهده أو تابعه وافقه حديث آخر فيكون يقويه فيكون الإسناد إن شاء الله حسنا لغيره. إذا قلنا حسنا لغيره معناه في ذاته ضعيف، لكن لأجل غيره تحسن لأن معناه واحد إن شاء الله. يوسف بن عيسى ابن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، وقيل يوسف بن عيسى يوسف بن موسى أبو يعقوب الزهري المروزي، مرو. قال المزي روان منصور لحظة. طيب يوسف بن عيسى غيره موجود ولا ما هو موجود؟ افتحوا لنا. محمد بن يوسف، محمد بن عيسى بن التبع، على كل حال هو من الثقات إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير. وفضل بن موسى هو الصيناني. قال حدثنا هناد أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابن أبي مليكة. هنا لو ذهبنا ندقق في المسألة، عبد العزيز بن الرفيع هذا مدني الظاهر، شوفوا عبد العزيز بن الرفيع مدني، وأبو بكر بن عياش ماذا قالوا فيه؟ أن يعني حديثه عبد العزيز بن الرفيع إن شاء الله صحيح مدني، وذاك أبو بكر بن إسماعيل بن عياش حديثه إسماعيل، أبو إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين ضعيف، فينبغي التنبه، بعضهم ضعف لأجل أشار إليه الشيخ ولا ما أشار. فالحديث على كل حال الأصل فيه على ترجيح الترمذي أنه مرسل وهو ضعيف، قلنا إذا كان ضعيف، لكن معناه إن شاء الله صحيح بموافقة الأحاديث الصحيحة فيكون حسنا لغيره، إلا الجزء ربما والشفعة في كل شيء الظاهر يفهم من في من الحديث السابق إن شاء الله أن الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحد، هذا في العقار، أما في غيره فجاز أن يكون إن شاء الله. عبد الدليل رفيع أسدي المكي الطائفي سكن الكوفة. نعم. وإسماعيل أبو بكر بن عياش بصري هو ثقة على كل حال، أو قالوا يخطي قليلا أو في بعض الأحاديث، فلعل هذا الخطأ يكون جاء والله أعلم فيما يظهر لي أنه قد يكون الإرسال عن أبي بكر بن عياش، أيا كان على كل حال الحديث إن شاء الله صحيح، بعضهم قال لزيادة الشفعة في كل شيء يكون منكرا والباقي الشريك وشفيع يكون موافقا له في الأحاديث الأخرى، لكن الشفعة في كل شيء هو الذي حكم به العلماء. قال انظروا، قال وروى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص هو سليم بن سلام بن سليم أبو الأحوص الكوفي، أنا عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش. وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأراضين ولم يروا الشفعة في كل شيء، وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء والقول الأول أصح، هو هذا الذي قال اللفظة والشفعة في كل شيء هذا الذي لم يوافق عليه فيكون ضعيفا، لكن مفهوم من أين لو ذهبنا نبحث في المسألة، من أين قالوا أنه لا يكون إلا فيما يقبل القسمة هكذا ليس في كل شيء الشفعة في كل شيء، بعضهم قال وبعضهم قال لا تكون الشفعة إلا في الدور والأراضين التي هي تقبل القسمة، لكن لما كان المقصود أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشريك والشريك، إذ مثلت لكم السيارة، إذا كانت السيارة بين اثنين باع عند ثالث بدون استشارة منه ربما يتضرر الأخ، بينه وبينه لا يمكن التوافق، وكان سنة سنتين هؤلاء بالحب والكرامة فيما بينهم يستخدمون السيارة وليس بينهم خلاف، الثاني إذا جاء أنا ما أدري كيف يكون هو، وربما يخالفنا وربما يضرنا وكذا، فهذه المخافة موجودة، فلماذا لا تكون الشفعة ما دام المقصود ألا يحصل الضرر لشريكه فيكون في كل شيء قسمت أو يقبل القسمة أو لا يقبل، فقد يكون هذا القول إن شاء الله أيضا يكون له وزنه. نعم هو صحيح مبعض، لكنه قد يكون يتضرر بعضهم مع بعض، بارك الله فيك. الآن عبد مو كذا، عبد مضاعف مبعض، إذا كان أراد أن يعتقه فلا يعتق كله على حسابه، مو كذا، لكنه إذا أراد أن يبيع نصيبه فهنا أيضا قد يكون يشغله أكثر ويستهلكه وهذا عنده أقل. فالمسألة على كل حال يتعلق بمصلحة الشريك، فبذلك القول بأن الشبهة في كل شيء يكون هو الأصل للأمة فيما يظهر مع الأدلة العامة. نعم، انظروا هنا، وقال بعض أهل العلم الشفاة في كل شيء، وبه قال مالك أيضا في رواية، وهو قول عطاء أيضا، وأن أحمد قال تثبت في الحيوانات دور غيرها من المنقولات. لماذا تثبت في الحيوانات؟ الحيوانات ما تقسم، إن كانت الحيوانات وقد يكون يدخل فيه ذي روح من العبد، كذلك إذا كان بينهما ناقة أو بينهما جمل أو بعير وكذا، سواء كان حيوان أو غير حيوان، على كل حال المصلحة تقتضي أن تكون في كل شيء يكون فيه مخافة الضرر على شريكه، والله أعلم. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشبهته لم تقسم. نعم، فمفهومه يعني مفهومه إذا ما كان شيء يقسم أو ما يقبل القسمة ليس فيه شركة. أنت تعرف أن في الأصول يقولون أن المفهوم الاستدلال به ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة كان يكون الضرر في مثل هذا أكثر، لكن الشركة كانت تكون بينهم في أمور أخرى أيضا، وما دام العلة واضحة فيعني القياس يقتضي أن يكون، ما دام ليس هناك نص صريح. لو كان نص صريح لا تكون الشفعة إلا في الأشياء التي تقبل القسمة ولا تكون في غيرها، لا كلام لأحد، لكنه مفهوم في كل ما لم تقسم. في الغالب كانت الأراضي والعقارات هي التي كانت فيها شراكة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مفهومه أن ما لم يقبل القسمة لا يكون فيه. هذا المفهوم ضعيف، ويكون العلة والسبب الذي لأجله شرع أن يرجع إلى شريكه واقع في شيء لم يقسم أيضا، السيارة والعبد وكذلك الناقة والجمل وكذا. والإمام أحمد قال تثبت الشفعة في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، يعني إذا كان الإمام أحمد أخذ لأجل الضرر وعدم الضرر وكذا، فهذا يقال في غيره أيضا من الأشياء المنقولة، والله أعلم. وأكبر مثال نعرف أن هناك كثير منهم يشترك في السيارة، طلبة العلم كنا في الزمن الأول بهذه الصورة رأينا أن اثنين سبحان الله 10 سنوات وهم مشتركين في السيارة، فيأخذ في الصباح أولاده واحد والثاني يسترجعهم، ويذهب واحد ويذهب الثاني وهكذا بكل حب وكرامة. فالظاهر مثل هذا أيضا يحتاج إلى أن يكون له حق الطلب أول من يباع عليه. فالله أعلم الذي يتلخص أن الشفعة في كل شيء يكون فيه ضرر لصاحبه إذا باع على غيره. باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم. اللقطة فعلة، يعني اللقطة صيغة التفضيل الظاهر مثل ما السرعة، لكنه لقطة هكذا، ليس الشديد بالسرعة بفتح الراء، ليس السرعة، سرعة الذي يسرع الناس كثيرا. فاللقطة على هذا الوزن قال لا يجوز غيره، قالوا لقطة، بعضهم قال لقطة هكذا يلتقط، أي شيء لكل حال ساقط فيلتقطه أحد سمي لقطة، وإلا هي سقطة، هي ساقط ساقط من صاحبه، ما هو كذا، إلا أنه يلتقط من غيره فسمي اللقطة. قال في الفائق اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون جاز، وأما بالفتح فهو اللاقط، ولذلك قلنا اللاقط ليس لاقط بصيغة المبالغة مثل السرعة، إلا أنه بصيغة الفاعل، ولو لم تكن فيه مبالغة جاز، لكن المقصود اللقطة أو اللقطة هنا الشيء الذي يلتقط، وليس المقصود اللاقط. قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح لقطة. على كل حال، وسميت اللقطة الشيء الذي هي تلتقط ولا تنتقل من مكانه، أما إذا كان منتقلا مثل الحيوان فيسمى ضالة، ضالة الإبل وضالة الشاة وضالة كذا، ضلت طريقها كان. لكن لقطة الشيء الذي يكون مرميا في مكان لا يتحرك، وهذا الذي يلتقط. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن كثير، أظن شوفوا هذا إسماعيل بن جعفر بن كثير وهو من الثقات المعروفين المخزومي، الزرقي، الربيع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، الثقات كلهم، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم عرف وكاءها ووعاءها وإفاسها، اعرف أن يضبطها ضبطا جيدا، سنة كاملة عرفها لا تتصرف فيها، لكن بعد سنة اضبط وكاءها. الوكاء الشيء الذي ربط به فمه، السرة، وكذلك وعاءها السرة بأي لون، من الجلد أو من القماش، وعفاصها أي الوكاء في الحقيقة فم، لون الفم أو الفم ضيق أو كذا، عفاص الذي يربط به الوكاء، كلها يجب عليك أن تعرفها. نعم، الوعاء الذي يكون العفاص، وعاءها وعفاصها، قالوا كلاهما واحد، لكن الذي يظهر أن كلاهما إذا اجتمع فهو معنى آخر، وهو ما يربط به فمو الوعاء. ثم استنفق بها بعد سنة، جاز لك أن تنفقه، استنفق كأنه سين للطلب، يعني على نفسك، إن أنفق على نفسك، فإن جاء ربها فأدها إليه. بعد سنة إذا جاء أحد وعرفته كيف كانت سرتك، ما لونه الكيس، وكم كان فيها مقداره الدراهم وغيرها وغيرها، فإن وصلت هذا كله شاهد وبينة، إذا ادعى أن هذا كان لي البينت المدعي، والبينة إذا كان عرف بما فيها من المقدار من الدراهم، كذلك لون السرة، كذلك ربطتها وكذا وكذا، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، فقال له: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني في حينه تحوزها وتستفيد منها. كيف يستفيد؟ الظاهر إذا كانت دارة فيشرب درها، وإن كان يكلف عليها أو تكلف عليه هو، ففي هذا الحال قالوا يجوز له أن يذبحها ويأكلها، فهي لك أو لأخيك أو للذيب، إن لم تأخذ أنت الذيب يأكلها، لأنها تخرج وليس لها موي أحد، فالذيب يأخذ من الغنم أو من الشاة قاسيتها. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل، هل معنى أنه إذا كان أخذها لا شك أنه أبقاها حيا، حية، وهي تدر اللبن، يشرب اللبن، إذا كان ما هو الأغنام فيجعل ماها، إذا جاء صاحبها وقد أكلت وشربت فماذا الحكم فيه؟ هل يجب عليه أن يردها؟ نعم، قالوا هناك في التفصيل إذا ذهبت، قالوا إذا كانت هي قائمة ردها إليه، وقد استفدت إذا كان أنفقت عليها من الراعي ومن العلف وغيرها، فقد استفدت من لبنها، وإذا كان بالحقيقة أكلت، فإذا كان جاء ما ذلك على اليد أن ترد ما أخذت، لابد أن تعطيه قيمته وتأخذ منه قيمة النفقة، هكذا قالوا في التفاصيل. وهذه كلها أشياء اجتهد فيها في الحقيقة، ما دام ليس فيها نص واضح، ليس معناه أنه مثل الذيب إذا أكل ليس عليه شيء، فالإنسان مكلف بشيء، فإذا أكل فلا بد أن يعطيه قيمته إن شاء الله. فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم، أي خداه أو احمر وجهه، فقال ما لك ولها، ما ها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها، وفي رواية حتى يلقاها ربها. فما ها حذاؤها يعني خفها تمشي بها ما أين شاءت، وسقاؤها تشرب الماء لأيام تعيش ما تحتاج إلى أن يعني يسقيها أحد حتى يلقاها ربها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإبل أو دالة الإبل لا يجوز أن يؤويها أحد. وجاء في رواية أظنها ضعيفة، من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة يعني ضالة الإبل فهو ضال، بهذا اللفظ ليس بصحيح فيما أذكر. نعم. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل. وينبغي أن يكون الفرق بين لقة مكة وغير مكة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تفسير، وصلى الله على غيره. يقول الأخ: كثرت وسائل التعليم المرئي ويكون فيها تصوير لذوات الأرواح، وكذلك استعمال الأفلام المتحركة الكرتونية أو ثلاثية الأبعاد سواء في التعليم أو الترفيه، فهل يأثم المعلم إذا تم تصويره، وهل يأثم الذي يستخدم الوسائل هذه؟ أولا، نؤمن بأن الصور من كل نوع سواء كان منحوتا من حجر أو خشب، كذلك لو كان مصورا على الورق أو على البز القماش وغيرها، كلها محرمة، وهو واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عند المسلمين أن يصور هذه الحاجات. يبقى بعد ذلك وسائل التعليم للطلبة بحيث أنه يصور. الآن مثلا هنا الطالب قد يصير كبير جدا ولا يرى الفيل، ولا يرى الفيل، نعم، وفي بلاد أخرى ما يرون الجمل، ما يعرفوا الجمل، أي نعم، فيرسم يقول الفيل يكون هكذا ثم يمحى ولا يكون محفوظا في مكان ما، فهذا ليس فيه شيء إن شاء الله كما قال العلماء، لكن إبقاؤه مصورا في الحقيقة أحيوا ما خلقتم، وهذا مخاطب به، هذا الذي نؤمن به، ولا يفرق بين ما يحبس الظل ولا يحبس الظل، بل قد يكون تكون هذه التصاوير أكثر ضررا من ما إذا كان صامتا. الآن محبوسنا الظل وفيه كل الإباحيات موجودة، ما هي كذا؟ ولذلك ينبغي أن يعني نقول بكل صراحة أن هذه لا مكان لها في بلاد الإسلام أو في المسلمين، ينبغي ألا يستعملوا ذوات الأرواح وتصوير ذوات الأرواح إلا في حالة التعليم في المدارس وغيرها ثم يمحى، أما للترفيه فلا يصح والله أعلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا الباب، يأثم المصور مهما كان سواء كان الجدار ولا الورقة ولا كذا، هذا الذي نؤمن به. أما الكرتونيات هذه فهي أضر شيء على الأمة في الحقيقة، قالوا إن النساء وغيرها قد تلد أولاد مثل أولاد الكرتون أو أولاد بشكل خاص للرجل، يأتي في الكرتون رأسه صغير أو عينه كبير أو كذا، لأجل أنها هي، وهم الناس يدرسون نفسيات النساء، قالوا هي أرق شيء في نفسيتها بأنها تنتبع فيها أو في جنينها ما ترى أمامها، فبذلك قد ذكروا أن لهم لها مضار كثيرة، والذي يكون فيه الضرر ينبغي ألا يستعمل، لكن المسلمين مساكين يعني ما يقدرون يضبطوا في هذا، لأنهم مرمي لهم هذا الشيء حتى لإضرارهم في الحقيقة، ينبغي أن يعرف كل واحد ضرره، وهذه الآلات الله المستعان ضررها الآن تأكل الشباب وتأكل الأطفال ويبلدهم تبليد عجيب جدا، ما يعرفون الجهد في دروسهم وفي مذاكرات دروس وكذا، يعني يضيع وقتهم. والكبار ساعتين ثلاثة يجلس له ولا يجلس للقرآن والتفسير وكذا. هل يجوز للجار أن يبطل البيع إذا باع جاره من غير إذنه؟ كيف يعني إذا باع جاره من غير إذنه؟ نعم، هو هذا، إذا كان الشجار يريد أن يأخذ فالبيع يبطل من قبل الصلح بينهما أو من قبل القاضي، القاضي يبطل هذا البيع ويقول أنت أعطيت، ليس البيع يبطل، أعطيت الجار بمئة ريال، أعطي شريكك، أعطيت غير الجار، أعطي جارك أو شريكك بمئة ريال. نعم، يحكم عليه حكما صارما. نعم، وهذا معناه الشفعة في كل شيء. ما الحكمة أو مراد البخاري في ختم صحيحه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ ما الحكمة؟ قالوا إنه بدأ بأي حديث؟ إنما الأعمال بالنيات. وذكر الله تعالى هو أيضا يحتاج إلى نية، قالوا فبدأ بحسن النية، والذكر الذي هو أكبر بدأ بحسن النية، كأنه يقول يجب أن يكون على حسن النية، وإلا جميع أعمال الإنسان يكون باطلا حتى لو كان فيه شيء من فساد في نيته، حتى لو كان في نفسه يذكر الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون يخلص نيته في هذا وليس يحرك شفته ليراه الناس. هكذا ضربوا على كل حال ستا في خمس ويستخرجون الحكم. قلت إن المفهوم في الوصول ضعيف، ووضح أكثر، لأن هناك أحكام أخذت بالمفهوم بنوعيه الموافقة والمخالفة. نعم يؤخذ إذا كان موافقة، أما إذا كانت مخالفة فهذا قالوا هو الضعيف بارك الله فيكم، ولا يكون هو الاستدلال به يعني ثابتا بحيث لا يكون القول غيره. الآن يعني مسائل كثيرة، على كل حال راجعوا ما هو الراجع من أقوال أهل العلم في صلاة التسبيح. والله على كل حال العلماء بين مضعف ومصحح، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث في طرقه مثل كثير من الأحاديث التي حسنوها وأخذوا بها في بيع المضاربة.